يا سر الوجود.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد التزام طهران بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. رئيس هيئة الأركان الصهيونية يحذر من عواقب اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بالجيش. دمشق تندد بالزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي لقاعدة عسكرية شمال شرق سوريا. إلى التفاصيل، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ملتزمة بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. إسلامي أوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بمراقبة أداء الأنشطة النووية الإيرانية وتقيمها، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يتم وفق أطر واعتبارات الجمهورية الإسلامية. وبشأن الزيارة الأخيرة لمدير الوكالة الدولية، أوضح المسؤول الإيراني أن تفاعل طهران مع هذه المنظمة يجب أن يستمر، مشددا على وجوب عدم السماح للتيارات الصهيونية باستغلال هذه العلاقات وخلق أعذار بهدف ممارسة المزيد من الضغط. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن كيان الفصل العنصري الإسرائيلي يعاني منذ فترة طويلة في صراع سياسي وفوضى ونزاع في الشوارع وأزمة داخلية. وأكد كنعاني في تغريدة على تويتر أن إخفاء الحقائق ليساعد في إنقاذ كيان الاحتلال من مصير الانهيار المحتوم، وأضاف أن الأكاذيب الإعلامية حول إيران ليست جديدة، ولكن تصعيدها بالأشهر الأخيرة له أسباب مختلفة. حذر رئيس هيئة الأركان الصهيونية من عواقب ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بالجيش الصهيوني، وأعرب هيرسي هاليفي عن قلقه من تفاقم هذه المسألة نتيجة الاحتجاج على التعديلات القضائية، مضيفا أن هذه القضية قد تضر بكفاءة الجيش الصهيوني. في سياق متصل، أعلن أكثر من 30 طيارا امتناعهم عن المشاركة في تدريبات حددت لهم خلال الأيام القادمة. وكان وزير الحرب الصهيوني يؤاف جالنت طالب بإطلاق حوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم بشأن التعديلات القضائية على خلفية رفض جنود احتياط المثولة لأداء الخدمة العسكرية. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني أوامر بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي. بيان للجيش الصهيوني أكد أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى استمراره حتى الخميس المقبل. من جانبها، حذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم الكيان الغاصب ومستوطنيه اقتحاما واسعا للمسجد الأقصى خلال أيام هذا العيد، داعية جميع علماء المسلمين والشعب الفلسطيني والأمة للقيام بدورهم في الدفاع عن المسجد المبارك والقدس المحتل. دانت سوريا بشدة الزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها. وطالبت الخارجية السورية في بيان الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات انفصالية، داعية دول المنطقة والعالم لإدانة هذه الانتهاكات. وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها. وكان الجنرال ميلي قام بزيارة مفاجئة إلى سوريا لمراجعة إجراءات حماية قواته من الهجمات التي تتعرض لها باستمرار. حول موقف دمشق من زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي غير الشرعية لشمال سوريا نتابع التقرير التالي.
تدخل سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلاد، هكذا وصفت دمشق الزيارة السرية لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد. مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية شدد على أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة الأراضي السورية ووحدتها، داعيا الإدارة الأمريكية للتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية. سوريا وفقا للمصدر أكدت على أن الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. التصريحات السورية هذه تأتي بعد أن حط المسؤول العسكري الأمريكي السبت في إحدى القواعد التي تحتلها الولايات المتحدة شمالية شرق البلاد في زيارة مفاجئة، حيث أعلنت واشنطن أن ميلي أجرى زيارته لتقييم ما أسماه عمليات محاربة جماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الزيارة غير المعلنة تستهدف مراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم حسب تعبيره. وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه إنه يعتقد أن القوات الأمريكية وما أسماهم شركائهم السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدما في ضمان هزيمة دائمة لداعش. هذا وينتشر العديد من العسكريين الأمريكيين في قواعد غير شرعية في مناطق سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا وشمال شرقها، وتعتبر الحكومة السورية هذا التواجد بأنه احتلال، وطالبت مرارا وتكرارا هذه القوات بالانسحاب الفوري، كما تقول إن التواجد الأمريكي غير الشرعي يهدف إلى الإضرار بوحدة سوريا وأنه يدعم قوات انفصالية. وكانت دمشق ناشدت في وقت سابق الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها. وسائل إعلام محلية قالت أيضا في وقت سابق إن القوات الأمريكية في سوريا عملت خلال الأعوام الماضية على دعم وتسليح مقاتلي داعش الوهابية، نافية ما يروجه الأمريكيون من قيامهم بمحاربة هذه الجماعة الإرهابية. وطالبت العشائر السورية في العديد من البيانات بالثورة ضد الاحتلال الأمريكي وطرد قواته من الأراضي السورية المحتلة، متهمة إياه بسرقة النفط السوري.
تظاهر المئات من أنصار المعارضة التونسية وسط العاصمة ضد سياسات الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم، وذلك رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم. وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة وانتشروا في شارع الحبيب بورقيبة رغم محاولات القوات الأمنية منعهم من الوصول إليه، رافعين شعارات تندد بما أسموه الحكم الفردي وتطالب بوقف الهجمات ضد اتحاد الشغل. ونظمت التظاهرات بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين للرئيس التونسي في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات قبل نحو عامين. حول التظاهرات التي خرجت في تونس رغم تحذير السلطات، إليكم هذا التقرير.
في تحدي لقرار محافظ العاصمة تونس، تمكن أنصار جبهة الخلاص المعارضة من المرور عنوة من ساحة الجمهورية نحو شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وذلك رغم تحذيرات أطلقتها قيادات أمنية ميدانية، حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمساندة الموقوفين.
فرضنا التحرك هذايا رغم المنع غير القانوني اللي يصدر لهذه المسيرة. ثانيا هو التحرك استثنائي لأنه احنا اليوم تحركنا كان بالأساس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ضمن معركتنا الكبيرة في إسقاط الانقلاب. نظم وقفة أسبوعية نهار الأربعاء نصف نهار في هذا المكان نظرا لرمزيته للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مسيرة جبهة الخلاص استقرت أمام المسرح البلدي، حيث نادى المتظاهرون بإسقاط النظام وطلبوا برحيل رئيس قيس سعيد، فيما ارتأى متظاهرون آخرون التظاهر أمام مقر الحزب الجمهوري من أجل إدانة ما وصفوه بهرسلة القضاة المباشرين لقضية التآمر على أمن الدولة من قبل السلطة التنفيذية.
انعدام تام لشروط المحاكمة العادلة من خلال الهرسلة المستمرة اللي تعرض لها القضاء منذ حل المجلس الأعلى للقضاء، وانتهاء بتصريحات رئيس الدولة السيد قيس سعيد بأن كل من يحاول تبرئتهم من قاضي أو محامي أو حقوقي هو شريك لهم في الجريمة.
فيما تتواتر تحركات المعارضة في الشارع، اعتبر ملاحظون أن ذلك بهدف تجديد الضغط على الرئيس قيس سعيد في ظرف يتسم بتعقد الأزمة بكل نواحيها.
الوحدة في البداية يعني تقريبا أنقصت من شعبية الرئيس قيس سعيد، وهذا بدأ ظاهرا على مستوى نتائج الانتخابات التشريعية ونسبة الإقبال الضعيفة خاصة، وبالتالي فإنه هذه نقطة أخرى تحققها المعارضة من أجل مزيد الضغط وكسب أكثر ما يمكن من 25 جويلية، ربما حتى على الأقل على مستوى السياسي حتى الظفر بموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي تراجع يمكن أن يقوم به قيس سعيد.
مرحلة حساسة تفتح على سيناريوهات مختلفة في تونس. بينما يعاني تونسيون جراء أزمة اقتصادية خانقة، يتصاعد التوتر السياسي بين فرقاء الساحة التونسية إلى أقصاها، منذرا بالمرور نحو مرحلة أكثر تأزما.
احتضن معهد العالمي للدراسات العليا في النجف الأشرف أعمال الحلقة النقاشية حول آفاق التعاون المائي بين العراق وإيران. وحضر الحلقة النقاشية ممثل عن رئاسة الجمهورية العراقية ووزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، ووفد إيراني فني وأكاديمي، وأعضاء من مجلس النواب، وباحثون وأكاديميون ومختصون من الوزارة المعنية والجامعات العراقية.
احتضنت مدينة النجف الأشرف أعمال الحلقة النقاشية الأولى التي أقامها معهد العالمين للدراسات العليا حول رفع سقف التعاون المائي بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور رسمي من البلدين على المستوى الحكومي والنيابي ومختصين من المؤسسات الأكاديمية.
الملتقيات والمنتديات اللي يتم في مراكز البحث ومراكز الفكر، ومنها هذا الملتقى لبحر العلوم، حقيقة له دور كبير إن شاء الله في مخرجات تسهم في معالجة هذه الشحة المائية. هذه حقيقة راح توفر لنا إن شاء الله كامل الحصة من تأمين محصول كبير ومحصول استراتيجي اللي هو الحنطة والشعير، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت حقيقة نقص في هذه الكميات للمناطق الوسطى والجنوبية.
المشاركون في هذا الملتقى الحواري أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران لإدارة ملف المياه المشتركة، فضلا عن تطبيق برامج خاصة لمواجهة التغير المناخي وتهديداته المستقبلية.
ما بعد إعطاء النتيجة من هذه الاجتماع القيم والبحوث الذي تطرح في هذه الندوة، سوف تؤسس لجان علمية من طرف جامعيين إيرانيين وأيضا جمهورية العراق لتأسيس لجان علمية مشتركة لدراسة الموضوع الأزمة المياه وحل مشكلة المياه ما بين كلا البلدين.
من جانبه أكد الوفد الإيراني سعي بلاده لحل الأزمة المائية بين البلدين وفق المنطلقات التاريخية والمصالح المشتركة بعيدا عن السياسة، حفاظا على المصالح الإقليمية لكلا البلدين لمواجهة واقع التغيرات المناخية على مستوى الهواء والمياه.
قال رئيس مجلس الشورى اليمني إن دور المقاومة في مناطق خاضعة لسيطرة العدوان السعودي هي منع المحتل من الاستقرار بأي ثمن، وندد محمد حسين العيدروس بتواجد قائد الأسطول الأمريكي بمطار الغيضة بمحافظة المهرة، معتبرا ذلك مؤشرا على وقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي والسعودي. في الختام إلى العناوين.
رئيس
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد التزام طهران ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. رئيس هيئة الأركان الصهيوني يحذر من عواقب اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بالجيش. دمشق تندد بالزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي لقاعدة عسكرية شمال شرق سوريا. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. نساء من إيران في الساعة 9:31. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 9:45. حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 9:51. قسم الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما. على الهواء مباشرة دنيا الشباب في الساعة 10:12. نشرة إخبارية مفصلة أخرى تأتيكم في الساعة 11:00 تماما. عراق الرافدين في الساعة 11:15. فقه الصلاة تستمعون له عند 11:46. من هدي المنبر الحسيني عند 11:53. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:11. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:16. شرح الآيات في الساعة 12:26. شرفات زاهرة تأتيكم في الساعة 12:44. أحبتي نشكركم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان النطق وألهمه صنعة البيان، ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، خزان العلم ومنتهى الحلم. للبدء تلويحة جذلاء هام بها: سر الجمال على أنواره اتلقى، سين سلامتها واللام لامتها، والألف يسمو تباشيرا لما اتسقى، والميم موسوعة للوصل تجمعنا إن شاء الله يا رب. هذا السلام به مفتاح ما اعتنقى. بتحية الشعر نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح العلوي مع مقطع من شعر الشاعر العراقي محسن الموسوي. دعونا أيها الأحباب في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وأيضا في رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكذلك في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا أعزائنا الأفاضل ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومؤلف آخر تحت عنوان الدكتور مهدي المخزومي، سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. نذكر منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الثانوي الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، على طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن. أما الآن فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من أنت يا مولاي؟ من أنت يا مولاي؟ لازلنا على تلك الضفاف، وأنت خير معلمي، ونصارح الدنيا بحبك، إنما لا زال هذا الحب قولا في الفم. أما حقيقتنا فهذا حالنا، حال اليتيم بليل قر مظلم، يرجو النجاة ولا نجاة لخانع، بيديه يهدم كل حصن محرم، لا في يديه الدين، فهو أخو التقى أو حائط الدنيا محيط المكرم. دنياه ضائعة ودين ضائع، هو بين ذاك وذاك جد مذمم. ظمآن وهو على ضفاف مترع حيران، وهو إلى علي ينتمي. قل لي وقد كثر التخادع بيننا، وعدونا قد صار يلهو في دمي. لما قد تراجع كل شيء عندنا دينا ودنيا في الزمان المعتمي؟ لما فرق الأعداء فيما بيننا لو لم يرونا نحن جيل توهم؟ هذا يقول تسنن متفاخر، هذا يقول تشيع من الألفم. هذا التكرد في يديه بضاعة، هذا يقول إلى العروبة أنتمي. والناس في بلوى بدون نهاية، والرابحون هناك خلف المنجم.
أفاضل، ما زال أصحاب القلم الواعي يدوزنون شكايتهم وهمهم إلى أمير البيان وسيد البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام، عساهم أن يجدوا في بث هذه الشكلية ضالتهم. ومنهم شاعر هذه الحلقة السيد محسن الموسوي من العراق، حيث يضيف في هذا الصدد:
إني أبثك يا أميري حسرة، إني أبثك يا أميري حسرة بين الضلوع وقولة لم تختمي. ما زال داعش بين أظهرنا ولم نقضي عليه قضاء نصر مبرم. فهناك من هو داعشي بيننا ونراه في ثوب الصلاح المحكم، وهناك لم تصل الظليمة بابه، وهناك من في لهوه المتنعم. أواه يا وطن الحسين وكربلا، أواه يا وطن الحسين وكربلا، نعطي الدماء وثمارها للمجرم. مولاي سيدي يا علي، مولاي عفوك لو أبث مواجعي، دهري ودهرك في بلاء محكم.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقطعا من أشعار الشاعر السيد محسن حسن الموسوي من العراق في حق مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هات عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النواهي. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران، بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى، ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد. يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار، صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها، وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير. ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية، وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد لا في محافظة جولستان وحسب بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل وبفضل المعلومات اللازمة عنها. وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية، وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان. ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل، فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي، ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية. وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة، وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم، بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني. وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حالياً 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي: بعد التوكل على الله، إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل، وتقدير جهود الآخرين، واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول:
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة، أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية، هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل، فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
حتى نلتقيكم من جديد، نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله.
يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: يا علي، لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا من غير ضرورة، ولا تجعل الله عرضة ليمينك. من الذنوب الكبيرة والخطيرة التي ربما يتساهل فيها الناس الحلف والقسم بالله تبارك وتعالى كذبا. والقسم بالله كذبا هو من الذنوب التي عقوباتها معجلة، لأن العقوبات أيها الإخوة الكرام، عقوبات الذنوب مؤجلة إلى الحياة الأخرى. ولو كانت عقوبات جميع الذنوب معجلة لما وجدت إنسانا ولا دابة على الأرض، بل يخسف الله الأرض ومن عليها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله عز وجل لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإلا لو عاجل الناس بالعقوبة على كل ذنب لما ترك على ظهر الأرض من أحد، ولكن الله يؤجل العقوبة إلى الآخرة. ولكن بعض الذنوب لعظمتها ولكبرها ولخطورتها الله عز وجل يعجل في عقوباتها، بمعنى أن عقوبات تلك الذنوب تقع بعدها مباشرة في الدنيا قبل الآخرة. ومن تلك الذنوب التي عقوباتها عقوبات معجلة الحلف بالله كاذبا، فإن الحلف بالله اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، استجير بالله، هذا فضلا بطبيعة الحال عن عقوباتها الأخروية. من هنا نهانا الله عز وجل أن نحلف ونجعل الله عرضة لأيماننا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فاليمين أيها الإخوة الكرام مكروهة، حتى ولو كان الإنسان صادقا، حتى لو كان الإنسان صادقا فعليه أن يجتنب الحلف بالله، وخصوصا في الأمور الحقيرة كالبيع والشراء، كما نرى وللأسف الشديد بعض الأشخاص يفعلون ذلك ولا تسمع منهم إلا بالله والله تالله إلى آخره. وماذا يحلفون؟ وعلى ماذا يحلفون؟ يحلفون على أشياء تافهة جدا، على كيلوغرام من الخيار أو قطعة من القماش أو ما شابه ذلك من الأمور البسيطة، يحلف بالله تبارك وتعالى. المفروض بالإنسان أن يجل ربه، أن يحلف به حتى ولو كان صادقا إلا مع الضرورة. ولهذا في يوم من الأيام طلق أحد الأئمة وهو الإمام السجاد سلام الله عليه زوجته التي كانت تؤذيه، طلقها وأعطاها مهرها، فذهبت إلى القاضي واشتكت على الإمام سلام الله عليه، وادعت أن الإمام طلقها ولم يعطها مهرها. فاستدعى القاضي الإمام سلام الله عليه وعرض عليه القضية، فقال الإمام السجاد عليه السلام: إني قد أوفيتها كاملا. فأنكرت المرأة، وطلب القاضي من الإمام أن يحلف، فالإمام لم يحلف وقال: هذا مهرها، مرة ثانية أعطيه. فسأله الإمام الباقر سلام الله عليه: أبا لما لم تحلف وأنت تعلم أنك أعطيتها مهرها؟ لماذا لم تحلف ووهبت لها المهر ثانية؟ قال: إني أجل الله أن أحلف به على هذه الأمور التافهة. فعلينا أن نجل ربنا أيها الإخوة الكرام، ولا نجعله عرضة لأيماننا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم: بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ومن خطبة له سلام الله عليه في الله سبحانه وفي الرسول الأكرم: الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. ومنها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله: مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة ومماهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، وثنيت إليه أزمة الأبصار. دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة. كلامه بيان وصمته لسان. وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله،
لو دهورك ضد شعورك غالب الآه لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلالت همك صروح